بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لقد وقع الاختلاف في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فرق عديدة وإلى طوائف كثيرة، يكفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا. وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله في الأحاديث النبوية الكثيرة على وقوع هذا الاختلاف، وبين صلى الله عليه وآله أن الحق لا يخرج من هذه الأمة، يعني لا بد أن تكون إحدى طوائف هذه الأمة على الحق، وبين أنه في طائفة واحدة، يعني مع حصول الاختلاف لا يمكن أن تكون عدة طوائف على الحق وهي مختلفة، لأن الحق واحد لا يتعدد ولا يمكن أن يتناقض، يعني هذا يناقض ذاك وهذا حق وذاك حق، ما يمكن. الحق واحد، وما عدا هذا الحق لا بد أن يكون باطلا وضلالا. قال الله جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والنبي صلى الله عليه وآله لا شك في أنه أوضح لأمته وبين لهم هذه الطائفة المحقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله ما من شيء إلا وبينه، ما خرج من الدنيا إلا وقد بين لهذه الأمة كل شيء، ما من باب يدخل به إلى الهدى إلا وبينه، وما من باب يوقع فيه في الضلال إلا وكشفه وأوضحه. ولذلك أخرج أبو داود في سننه عن حذيفة أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه. هذا بالإضافة إلى أن وقوع الاختلاف في الأمة يسبب وقوع الأمة في العنت والمشقة والشدة، والنبي صلى الله عليه وآله وصفه الله جل وعلا بأنه عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يوقعكم أو ما يسبب لكم العنت، والعنت هي الشدة أو الهلاك. ولا شك في أن الفرقة ضرر عظيم، يعني افتراق الناس عنت شديد، والنبي صلى الله عليه وآله لا يريد أن تقع الأمة في العنت، فلا بد أن يبين لهم الأمور التي تبعدهم عن الفرقة. وأيضا الوقوع في الضلال اللازم من الفرقة، لأنه طبيعي متى ما حصلت الفرقة لا بد أن تقع بعض الفئات في الضلال، فوقوع الأمة أو وقوع فئات من الأمة في الضلال هذا أعظم الضرر، فلا بد أن النبي صلى الله عليه وآله يبين إلى الأمة ما هي هذه الفرقة المحقة التي تكون ناجية وما عداها هالك. فالنبي صلى الله عليه وآله بين للأمة أن الفرقة حاصلة، فقال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لكن ما هي هذه الفرقة؟ ما هي هذه الفرقة الناجية؟ ما هي هذه الطائفة المحقة؟ الآن مع حصول هذه المذاهب العديدة عند المسلمين، ما هو المذهب الحق الذي يلزم التمسك به؟ نقول: لا ريب ولا شك في أن المذهب الحق الذي يلزم التمسك به ويلزم اتباعه والأخذ به هو مذهب أئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام أجمعين. وهذه الدعوة تحتاج إلى إثبات، ونستدل على إثباتها بثلاثة أنواع من الأدلة. النوع الأول الدليل القرآني، والنوع الثاني الدليل النبوي، دليل من الكتاب، دليل من السنة، والنوع الثالث الدليل العقلي. أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو الدليل القرآني، فذلك آيات عديدة، ومن ضمنها قوله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية نزلت في مدح أهل البيت بلا إشكال، والله سبحانه وتعالى ذكر أنه يريد أن يطهر أهل البيت وأن يذهب عنهم الرجس والدنس، فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أولا نقول: من هم أهل البيت؟ ثم ما مدى دلالة هذه الآية على لزوم اتباع أهل البيت عليهم السلام أجمعين؟ أما بالنسبة إلى أهل البيت فقد دلت الروايات الكثيرة التي أخرجها أهل السنة في مصادرهم الحديثية بطرق كثيرة صحيحة أن أهل البيت عليهم السلام هم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أجمعين. وقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بكساء خيبري وقال: اللهم إن هؤلاء أهلي. وهذا الحديث رواه كثير من الحفاظ من حفاظ أهل السنة بطرق صحيحة فضلا عن الشيعة. فإذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يطهر أهل البيت، والنبي صلى الله عليه وآله كشف من هم هؤلاء أهل البيت، ولأن الأمر مهم وهو غاية في الأهمية، النبي صلى الله عليه وآله منذ أن نزلت هذه الآية حتى قبض صلى الله عليه وآله كان في كل يوم يأتي عند الفجر إلى بيت فاطمة عليها السلام ويطرق الباب ويقول: الصلاة الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الروايات كما قلت كثيرة جدا في صحاح أهل السنة. فإذا أهل البيت هم هؤلاء، ومن ادعى أن نساء النبي صلى الله عليه وآله من ضمن أهل البيت فأحاديث النبي صلى الله عليه وآله ترده. وقد روي عن أم سلمة أنها قالت: نزلت هذه الآية في بيتي، فجاء علي وفاطمة والحسن والحسين فجللهم النبي صلى الله عليه وآله بكساء خيبري، فقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأرادت أم سلمة أن تأتي تحت الكساء فجذبه النبي صلى الله عليه وآله وقال: أنت على خير، أنت على خير، يعني أنت لست من ضمن أهل البيت. وهذه فائدة الكساء. وإلا الآن نحن نلاحظ لو أن رجلا جمع أبناءه تحت كساء، تحت غطاء، ماذا نقول عنه؟ نقول عنه إنه يلعب، إنه يعبث. ونبي الأمة صلى الله عليه وآله لا يفعل شيئا إلا بحكمة. فلأن هناك في البيت من هو ليس من أهل البيت وهي أم سلمة رضوان الله عليها، أراد النبي صلى الله عليه وآله بهذا الكساء أن يبين أن أهل البيت محصورون في الذين هم تحت الكساء، وأم سلمة مع أنها على خير ومع جلالة قدرها ورفعة شأنها لكنها ليست من أهل البيت. نأتي إلى مدى دلالة هذه الآية على لزوم اتباع أهل البيت عليهم السلام أجمعين. فنقول: الآية ذكرت إرادة الله لإذهاب الرجس ولتطهير أهل البيت عليهم السلام أجمعين. نقول: التطهير نوعان، تطهير عام وتطهير خاص. التطهير العام أن الله سبحانه وتعالى جاء بالشرائع، شرع الشرائع وشرع الحلال والحرام من أجل تطهير الناس حتى يعمل الناس الأمر الحسن، الأمور الحسنة، ويتركوا الأمور السيئة. ولذلك الله جل وعلا قال في محكم كتابه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذا التطهير بالتشريعات السماوية، بالتشريعات الإلهية، هذا تطهير عام. الله سبحانه وتعالى ما شرع الشرائع إلا لتطهير الناس. هذه الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى لتطهير عموم الناس، هذه وهو التطهير العام، هذه تسمى الإرادة التشريعية. يعني الله جل وعلا شرع الأحكام ليطهر الناس، وهذه عامة ليست مخصوصة بأهل البيت عليهم السلام أجمعين. فلو كان المراد بالآية هذا التطهير لما قال إنما يريد، وإنما تدل على الحصر، إنما تدل على الحصر. فإذا هناك إرادة ثانية أخرى غير الإرادة العامة الله سبحانه وتعالى أرادها في هذه الآية. هذه الإرادة الثانية ما هي؟ الإرادة الثانية هي التطهير الثاني، التطهير الخاص. والتطهير الخاص هو أن الله سبحانه وتعالى جعل أهل البيت عليهم السلام بتكوين خاص. هذا التكوين تكون المعاصي عندهم كالنجاسات، يعني خلقهم بحيث أنه ما جعل لهم ميول إلى المعاصي، يعني لم تكن نفوسهم أمارة بالسوء، لا يميلون إلى المعاصي كما لا يميل الشخص منا إلى تناول القاذورات. كيف الشخص منا يشمئز ويمتعظ إذا قيل له، بل إذا تصور أنه يتناول نجاسة أو قذارة؟ كذلك أهل البيت عليهم السلام يمتعظون من المعاصي كما يمتعظ الإنسان الآخر من تناول النجاسات. وخلقهم بكيفية من قوة الذكاء وشدة الفطنة وقوة العقل، بحيث لا يصدر منهم جهل ولا خطأ، لا عمدا ولا نسيانا ولا غفلة ولا غير ذلك. هذا تطهير لهم، تطهير تكويني، يعني في خلقتهم. وهذا التكوين، هذا التطهير التكويني خاص بهم، أراد أن يطهرهم هذا النوع من التطهير دون من سواهم. وهذا معنى العصمة، يعني جعلهم لا يرتكبون المعاصي بأن خلقهم بهذه الكيفية، كونهم بهذا التكوين، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بهذا النوع من التكوين، وأن يطهركم تطهيرا بهذه الكيفية من الخلقة. فإذا هذه الإرادة إرادة تكوينية لا تشريعية، وهي مخصوصة بأهل البيت عليهم السلام أجمعين، ولازم ذلك أن يكونوا معصومين لا تصدر منهم الذنوب، لأنهم كونوا كما قلنا بهذا التكوين. فإذا كانوا كذلك، إذن هؤلاء يلزم اتباعهم لأنهم لا يخطئون، وقولهم هو الصواب، وفعلهم هو الحكمة، وما يصدر منهم هو المطابق لحكم الله جل وعلا. فإذا يلزم اتباع مذهبهم وترك مذاهب الآخرين الذين يخطئون، الذين يزلون، الذين ينحرفون. ولأن المسألة ليست ناظرة، لأن الآية ليست ناظرة إلى التطهير التشريعي العام، ولأنها ناظرة إلى العصمة، حصل فيها التأكيد العظيم، التأكيد الكثير، إنما يريد الله ليذهب. أولا جاء باللام في ليذهب، وهذه اللام تسمى لام الابتداء وتفيد التوكيد. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت هنا ممكن تكون نداء، يعني يا أهل البيت، وممكن تكون منصوبة على الاختصاص، يعني أخص أهل البيت دون من سواهم. ثم قال ويطهركم تطهيرا. أيضا قال أولا يذهب عنكم الرجس، ثم جاء بتعبير آخر غير إذهاب الرجس تطهير، ف قال توكيد في المعنى، وقال ويطهر تطهيرا أيضا جاء بالمفعول المطلق الدال على التوكيد. هذه المؤكدات التي وردت في الآية لا بد أن تكون لغاية، لأن علماء البلاغة يقولون لا يحسن أن يؤتى بمؤكد إلا إذا كان القضية التي ستطرح يحتمل أن تنكر أو حصل إنكارها بالفعل. إذا حصل إنكارها نأتي بمؤكد، أو نحتمل حصول الإنكار فنأتي بمؤكد. فلأن المسألة خطيرة وناظرة إلى العصمة يحتمل إنكارها، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بالمؤكدات المتتالية. ولا شك على كل حال، سواء كانت تدل على العصمة أو لا تدل على العصمة، يعني لو تنزلنا مع الخصم وقلنا أنها لا تدل على العصمة، فلا شك أن الآية تمدح أهل البيت عليهم السلام. الآية تمدح أهل البيت عليهم السلام، ولا يمكن الله سبحانه وتعالى يمدح فئة من الناس في كتابه وهؤلاء هذه الفئة يكون اتباعهم مرديا ومسببا إلى الضلال، لولا أنهم نخبة من البشر وطائفة يكون اتباعهم منجيا لما مدحهم الله جل وعلا في محكم كتابه. هذا لو تنزلنا وقلنا أنها لا تدل على العصمة، مع أن التأمل الصحيح يرشد إلى أنها تدل على العصمة، وأن الله طهرهم من كل دنس وكل ذنب ورجس. هذه آية من كتاب الله. آية أخرى أيضا قوله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فالله سبحانه وتعالى قال للنبي قل يا محمد لا أسألكم أجرا على الرسالة على تبليغي لأحكام الله إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوا قراباتي. وقد أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس أنه قال لما نزل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. ولذلك قال الإمام الشافعي يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. فهنا يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله في هذه الآية في آية المودة. هناك آيات أخرى في كتاب الله، كيف نجمع بينها وبين هذه الآية؟ هذه الآيات قوله جل وعلا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أنا لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجر. وهنا سألهم كيف؟ الآية الأخرى توضح، وهو قوله جل وعلا ما سألتكم من أجر فهو لكم. هذا الذي سألتكم إياه من الأجر وهو المودة في القربى هذا راجع إليكم لا إلي، لأن الله جل وعلا لما أوجب مودة هؤلاء دون من سواهم من كافة الفئات كشف ذلك على أنهم في رضا الله سبحانه وتعالى. وأنهم لو كانوا بعدا عن الله، لو كانوا يعصون الله جل وعلا، لما أمر الله بمودتهم وبمحبتهم دون من سواهم، وجعل ذلك أجرا للرسالة. هذا كاشف على أن الله جل وعلا يريد غاية أسمى ويريد شيئا أبعد، وهو الإشارة إلى لزوم اتباع هؤلاء الذين أمر الله سبحانه وتعالى بمودتهم. ولذلك قال: ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني إذا وددتم قراباتي وأحببتموهم لازم المحبة، لازم المودة، الاتباع، فإذا اتبعتموهم فهذا شيء راجع لكم فهو لكم. فهذه الآية أيضا دالة على لزوم اتباع أهل البيت عليهم السلام أجمعين. هذا النوع الأول من الأدلة الدالة على لزوم اتباع أهل البيت عليهم السلام أجمعين. النوع الثاني من الأدلة هي الأدلة النبوية أو الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونختار حديثا واحدا وهو حديث الثقلين. وحديث الثقلين نصه أن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال كما أخرج الترمذي بسنده عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وأيضا أخرج الترمذي بسنده عن زيد بن أرقم وأبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وأخرج أيضا أخرج الحاكم النيسابوري بسنده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وهذا الحديث أخرجه كثير من الحفاظ، فقد أخرجه كما قلنا الترمذي والحاكم النيسابوري في المستدرك وأحمد بن حنبل في المسند والهيثمي في مجمع الزوائد، وأخرجه البزار والطبراني والسيوطي في الجامع الصغير والدر المنثور، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وابن سعد في الطبقات، والمتقي الهندي في كنز العمال، وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، والإمام البغوي في شرح السنة، وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية، وهكذا كثير من الحفاظ أخرجوه. وهو حديث صحيح، صححه كثير من أعلام أهل السنة كالحاكم النيسابوري في مستدركه، والذهبي في تلخيص المستدرك، والسيوطي في الجامع الصغير، والألباني في صحيح الجامع الصغير، وصححه ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، والمناوي في فيض القدير، والهيثمي في مجمع الزوائد، وغيرهم كثير الذين صححوا هذا الحديث. وهذا الحديث دل على أن التمسك بأهل البيت عليهم السلام منجي، فالنبي صلى الله عليه وآله جاء جعل شيئين من تمسك بهما نجا، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله هذا واحد، وعترتي أهل بيتي. ولذلك قال المناوي في فيض القدير في هذا الحديث، قال يعني أن النبي صلى الله عليه وآله يريد من هذا الحديث، إن ائتمرتم بأوامر كتابه وانتهيتم بنواهيه واهتديتم بهدي عترتي واقتديتم بسيرتهم فلن تضلوا. وقال القرطبي هذه الوصية وهذا التأكيد العظيم من النبي صلى الله عليه وآله في التمسك بالكتاب والعترة يقتضي وجوب احترام أبرار حديث، إن ائتمرتم بأوامر كتابه وانتهيتم بنواهيه واهتديتم بهدي عترتي واقتديتم بسيرتهم فلن تضلوا. وقال القرطبي هذه الوصية وهذا التأكيد العظيم من النبي صلى الله عليه وآله في التمسك بالكتاب والعترة يقتضي وجوب احترام أبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم ووجوب الفرائض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها، إلى أن قال ومع ذلك، يعني مع أن النبي أكد على محبة أهل البيت، فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق، فسفكوا من أهل البيت دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم، فخالفوا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، فوا خجلهم إذا وقفوا بين يديه ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. فعلى كل حال أيضا قال المناوي، قال الشريف هذا الخبر، خبر حديث الثقلين، يفهم يدل يعني يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة، يعني لابد أنه يكون هناك من هو أهل لأن يتمسك به ويكون التمسك به منجيا في كل زمن إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحث المذكور، يعني حتى يصح، حتى يتوجه الحث المذكور إلى التمسك به، كما أن الكتاب كذلك، الكتاب باقي إلى يوم القيامة، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فالكتاب باقي، وأيضا لابد أن تكون العترة باقية. قال فلذلك كانوا أمانا لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض. وأيضا قال ابن حجر في الصواعق كلمة شبيهة بذلك، قال والحاصل أن الحث وقع على التمسك بالكتاب والسنة وبالعلماء بهما، العلماء بالكتاب والسنة من أهل البيت، ويستفاد من ذلك بقاء الأمور الثلاثة، يعني الكتاب والسنة والعلماء من أهل البيت باقون إلى قيام الساعة. فهذا الحديث واضح الدلالة على أن أهل البيت عليهم السلام من تمسك بهم وأخذ بمذهبهم واتبعهم فهو ناج بلا إشكال، بل هذا الحديث يحصر النجاة من الحق في هذين الشيئين. يعني النبي صلى الله عليه وآله في مقام البيان يريد أن يبين للأمة ما هي الطرق التي يتمسكون بها للنجاة، فلو كان هناك شيء آخر غير الكتاب والعترة لبينه النبي صلى الله عليه وآله. فهذا الحديث يدل على أنه ليس هناك شيء ثالث، ومن اتبع غيرهما فهو ضال قد وقع في الهلاك. وهناك أحاديث أخر بمعنى حديث الثقلين أيضا وردت في كتب أهل السنة وهي كثيرة، ومن ضمنها ما أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس. وهذا معنى قول الصديق الطاهر عليه السلام: وجعل إمامتنا أمانا من الفرقة، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا، يعني وقعوا في الفرقة والضلال. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، يعني لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأيضا قال في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا طمست النجوم أتى السماء ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي، فإذا قبضت أتى أصحابي ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لأمتي، فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمتي ما يوعدون. أيضا حديث آخر بهذا المعنى أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك عن أبي ذر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وهذا أيضا يحصر، لأنه لم يكن هناك شيء ينجي في بعد حصول الطوفان إلا سفينة نوح. هنا أيضا لا منجي، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا أهل البيت عليهم السلام. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. فبالنسبة إلى الأحاديث الدالة على لزوم اتباع أهل البيت عليهم السلام كثيرة جدا، وفيما ذكرناه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما النوع الثالث والأخير من الأدلة فهو العقل، الدليل العقلي. الدليل العقلي نحرره في بهذه الكيفية: نقول أجمعت الأمة على صلاح أهل البيت عليهم السلام، ولذلك أمر الله بمودتهم، وحث النبي صلى الله عليه وآله على محبتهم، وأوصى بهم كما أخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أذكركم الله في أهل بيتي. فإذا كان هؤلاء أجمعت الأمة على صلاحهم وأنهم على الهدى، وأيضا أمر الله بمودتهم وحث النبي على محبتهم، إذا كانوا كذلك فاتباعهم بلا إشكال منجي، لأن اتباع من أجمعت الأمة على صلاحه وعلى أنه على الهدى بلا شك العقل يحكم بأنه إذا كان هو على الحق وهو ناجي وأنا اتبعته لا شك أكون ناجيا. وأيضا إذا كان الله أمر بمحبته وبمودته فلو لم يكن على الهدى لما أمر بذلك، فاتباعي له أيضا منجي. وبهذا يتضح أن الأدلة تأخذ بالأعناق إلى لزوم اتباع أهل البيت عليهم السلام دون من سواهم، وأن النجاة كل النجاة في اتباعهم، والهلاك كل الهلاك في مخالفتهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من شيعتهم ومن المتمسكين بهم والآخذين بحبلهم والسائرين على نهجهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هنا بعض الأسئلة من ما سبق. سؤال: يؤخذ على الشيعة قولهم في أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقولون علي عليه السلام، ويقولون يعني أهل السنة لا يجوز إلا للأنبياء والملائكة، فبماذا نرد عليهم؟ أما مسألة عليه السلام في حق أمير المؤمنين عليه السلام فالرد عليهم واضح، وممكن نرد عليهم بأدلة كثيرة، من ضمنها أنه نقول الآن لما شخص يسلم علينا يقول السلام عليك، أقول وعليك السلام، فهذا دعاء بالسلام على أمير المؤمنين، وهذا لا بأس به لأنه يجوز لأحد الأمة. ومسألة التخصيص بالأنبياء وبالملائكة هذا يحتاج إلى دليل، بالإضافة أنه ورد في كتب أهل السنة قول عليه السلام مثلا الزهراء سلام الله عليها، ومن ذلك أيضا ورد في البخاري، نفس البخاري في الحديث الذي رواه في إسرار النبي صلى الله عليه وآله كلام إلى الزهراء قال فاطمة عليها السلام. وأيضا في البخاري في المجلد الرابع في صفحة 227 قال الحسن بن علي عليهما السلام، هذا في البخاري. وفي مثلا مجمع الزوائد في المجلد التاسع صفحة 176 قال علي عليه السلام، وفي صفحة 185 قال الحسين بن علي عليهما السلام، وهذا مجمع الزوائد من كتب الحديث. كتاب الاختلاف في اللفظ هذا كتاب إلى ابن قتيبة الدينوري، قال الحسين عليه السلام في صفحة 42، وقال علي عليه السلام في صفحة 42 و43، وقال فاطمة عليه السلام في صفحة 43. صفة الصفوة لابن الجوزي في المجلد الثاني صفحة 78، وهكذا كثير. يعني الذي يتتبع كتب أهل السنة يجد أنهم يقولون عليه السلام، وكما قلت في نفس صحيح البخاري هذا موجود. سؤال: هل يجوز لباس الحجاب في خارج المنطقة أو في المنطقة، أقصد في الأسواق أو في دولة أخرى؟ طبعا إذا الحجاب، إذا كان المقصود بالحجاب لباس بحيث يكون الوجه مكشوف، بحيث يكون الوجه مكشوف، لا يجوز كشف الوجه للمرأة بحيث يراها الأجنبي، لا في المنطقة ولا في خارج المنطقة ولا في دولة أخرى ولا في الأسواق، ما دام يراها رجل أجنبي لا يجوز. وبالنسبة إلى يعني الجواز فقط في حال الضرورة، إذا اضطرت المرأة إلى ذلك مثلا لعلاج بحيث أنه يتوقف العلاج على كشف الوجه فيجوز كشف الوجه. سؤال: ما حكم لباس الجورب اللحمي؟ إذا كان يعني بحيث أنه يشخص الرجل هذا يكون مصداق إلى قول النبي صلى الله عليه وآله في وصف نساء آخر الزمان بأنهن كاسيات عاريات، يعني صحيح لابسة لكن كأنها غير لابسة. الجورب هذا اللحمي الذي ينظر إلى هذه المرأة يظن أنه ليست لابسة شيء، ليست لابسة جورب، والمرأة المؤمنة أراد لها الإسلام الصون والعفاف وأن لا تكون محل إلى النظرات الخائنة من الفساق والفجار، فأراد صونها من أجل صيانة المجتمع الإسلامي من الفساد. سؤال: نعرف أن الشمس ردت للإمام علي عليه السلام بسبب تأخير الصلاة في الحرب، ولكن نحن نستغرب من أن الإمام تأخر في الصلاة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالمسلمين في صلاة الظهر، وكان الإمام أمير المؤمنين حضر الصلاة، ثم النبي صلى الله عليه وآله بعث أمير المؤمنين عليه السلام في أمر، فلما جاء وقت العصر، لأن النبي صلى الله عليه وآله يصلي الظهر ثم يتنفل نوافل والمسلمون يذهبون، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله من النوافل صلى العصر بالمسلمين، أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن موجودا. لما جاء كان النبي صلى الله عليه وآله متعب، فنام أو وضع النبي صلى الله عليه وآله رأسه في حجر علي عليه السلام ونام، ولعل ذلك من أجل حكمة أن الله جل وعلا يريد إظهار فضل لأمير المؤمنين. ثم أمير المؤمنين ما صلى العصر بسبب أنه لتوه رجع من ذلك الأمر الذي بعثه فيه النبي صلى الله عليه وآله، فوجد أن الشمس تكاد أن تغيب فصار يبكي، لأنه دار الأمر عنده بين شيئين، بين الصلاة وبين إيذاء النبي بإيقاظه. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي ما خطبك؟ قال: كذا وكذا. ففي ذلك الوقت غربت الشمس، فدعا النبي صلى الله عليه وآله ربه فعادت الشمس إلى السماء، فصلى أمير المؤمنين عليه السلام ثم انقضت بسرعة إلى الغروب. وهذا يعني تأخير الصلاة إذا كان في طاعة الله وبأمر الله وأمر رسوله، لأن العبادة ما هي؟ العبادة هي طاعة الله، فمتى ما كان هذا في طاعة الله ليس هذا يعني ارتكاب محرم، والنبي صلى الله عليه وآله أقره على ذلك وكافأه على ذلك بإرجاع الشمس إليه. سؤال: في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، ما المراد بكلمة الروح؟ قيل أن الروح هو روح القدس وهو جبرائيل عليه السلام، وقيل أن الروح هو ملك يسدد الأنبياء والأئمة عليهم السلام، يعني إذا كان إمام أو النبي سئل سؤال هو يحضر الجواب إليه، وإذا كان النبي لو ترك يغفل ينسى هو يذكره، هذا هو روح القدس، هكذا قيل والله العالم. سؤال: ما حكم ذهاب المرأة الحائض إلى المقبرة وقراءة الفاتحة؟ إذا لم يكن هناك أي محذور آخر، هذا ما في مانع من هذه الجهة، ما في مانع من ذهاب المرأة الحائض إلى المقبرة وقراءة الفاتحة. سؤال: ما حكم استخدام الحبوب لمنع الدورة في شهر رمضان إذا ما كانت تضر بالمرأة هذه الحبوب؟ لا بأس باستخدامها، يجوز استخدامها، وإن كان ليس هناك داعي للاستخدام، لأن الله جل وعلا خلق المرأة بهذه الكيفية، وطبيعة المرأة جعلها أنها مثلا يأتي لها هذا الدم، وهذا فيه صحة إلى جسمها واستقامة إلى بدنها، والله سبحانه وتعالى ما كلفها بالصيام، فالمرأة الأفضل أنها تجعل الأمر جاري على طبيعته، هذا أفضل، وإن كان استخدام الحبوب جائز. سؤال: ما السبب الذي جعل عائشة تخرج في حرب الجمل إلى الإمام علي عليه السلام وهي راكبة على جمل؟ بالنسبة إلى السبب الذي دعا عائشة إلى الخروج، طبعا هو أنها ما كانت ترتضي أن يكون علي عليه السلام خليفة، فلما صار خليفة على المسلمين هي كرهت ذلك، وأيضا كره ذلك طلحة والزبير، فكان ما كان. وأما لماذا أركبت على جمل، طبعا هذا الجمل كان جمل ضخم، وكان اسمه عسكر، وكان أدبب، يعني كثير وبر الوجه، يعني وجهه مملوء بالوبر والشعر، وكان قوي جدا، فأركبوها إلى الجمل من أجل أنها تؤلبهم وتشجعهم على القتال. ولذلك النبي صلى الله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لأصحابه: اعقروا الجمل. فحاولوا عقر الجمل، لأنه كأنما مثل ما نقول هو مركز القيادة، فحاول أصحابه وحاول الأشتر الذي هو من الأبطال الشجعان، لكن هم حموا الجمل بأن جعلوا على رجلي الجمل جلود، فضرب الأشتر رجل الجمل ضربات ما استطاع، فأمير المؤمنين عليه السلام وصل إلى الجمل وضرب الجمل ضربة عرقبت يديه ورجليه وسقط، فانتهت المعركة بذلك. ولماذا قال لها الإمام علي: يوم تبغلت ويوم تجملت ولو عشت؟ طبعا هذا ليس أمير المؤمنين، ما قال لها ذلك، ولكن هذا حصل في زمن، يعني لما توفي الإمام الحسن عليه السلام، فإنه خرجت هي على بغل، وكانت تريد أن لا يدفن الحسن عليه السلام في جنب رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت على بغل، وكان بنو أمية أيضا معها، فقال أحدهم: قال تبغلت أو تجملت، يعني ركبت الجمل في معركة الجمل، تبغلت يعني ركبت البغل الآن، ولو عشت تفيلت، ستركبين الفيل في قضية ثالثة. سؤال: ما الحكم في أن ترى المرأة الأخرى شبه عارية، أي ليست لابسة ما يسترها، سواء كانت قريبتها أو غير ذلك؟ إذا كان المرأة ترى سائر بدن المرأة، يعني ترى الوجه، ترى الصدر، ترى الظهر، ترى الرجلين، هذا يجوز، يعني قريبة أو غير قريبة، المهم أنه لا يكون ذلك بشهوة. أما إذا كان ترى نفس العورة، القبل والدبر، فهذا لا يجوز، سواء كان قريبة أو غير قريبة، طبيبة أو غير طبيبة، حتى الطبيبة ما يجوز المرأة أن تكشف عورتها إلى الطبيبة إلا في حال الضرورة. ما حكم أب جاهل لا يعرف من أمور ربه شيئا من خير أو شر، لا يصلي ولا يصوم ويفعل الفواحش ويأكل الحرام، ولا يستطيع أبناؤه أن يقولوا شيئا بالذات لنساء وهو يعلم أو يتجاهل أن أبناءه يشعرون به، فهل يجوز عقوقه أو معاملته معاملة سيئة لكي يشعر بذنبه، ومثلا الشكوى عليه عند أحد ممن يستطيع ردعه مثل الشرطة؟ أما مسألة عقوق الوالدين حتى لو كان الأب سيء الأخلاق لهذه الدرجة، حتى لو كان كافرا، لا يجوز عقوقه وإيذاؤه. والشرع أراد من الإنسان المسلم ومن المرأة المؤمنة أنها تبر والديها وإن كان بهذه الكيفية. يعني كل إنسان يؤدي ما عليه، أنا أؤدي ما علي تجاه والدي وهو ينبغي أن يؤدي ما عليه تجاه أبنائه. إذا هو قصر في ذلك وأذنب بسبب ذلك، ليس معنى ذلك أنني أعقه. نعم أحاول ردعه، يعني بمعنى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بالطرق الصحيحة لا بأس، أما مثل الشرطة وغير الشرطة لا، هذا لا يجوز في حق الوالدين البتة. وبعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.